بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة نسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطا من شروطها، هل يكون نسخا لجملتها؟ لا يكون نسخا لجملتها، مثل نسخ الصلوات من 50 إلى 5، هذا نسخ جزء منها وليس هذا نسخا لأصل الصلاة. مثال الشرط نسخ استقبال القبلة إلى بيت المقدس، ليس نسخا لحكم الصلاة. والمسألة الثانية نسخ العبادة إلى غير بدل، الجمهور قالوا جائز أن تنسخ العبادة إلى غير بدل، دليلهم أنه واقع في القرآن، قالوا هناك آيات نسخت إلى غير بدل. والمذهب الثاني لا يجوز النسخ إلا إلى بدل. ماذا استدلوا؟ ما ننسخ من آيات ننسخ نأتي بخير منها ومثلها. والصحيح أنه عند التأمل هذا الخلاف خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا، وأن الأدب مع القرآن والبقاء على ظاهره أن نقول لا يكون النسخ إلا إلى بدل، ثم هذا البدل يكون وجوديا ويكون عدميا. نواصل نقرأ، الصوت جيد واضح. قال الشنقيطي رحمه الله وغفر له، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز النسخ بالأخف والأثقل إلى آخره. قال رحمه الله: حاصل هذا المبحث أنه يجوز نسخ الحكم الأثقل بالأخف منه، كما يجوز نسخ الأخف بالأثقل منه. أما الأول وهو نسخ الأثقل بالأخف منه فهذا متفق عليه بين أهل العلم، نسخ الحكم الأثقل، نسخ الحكم الأثقل بالأخف منه، هذا متفق على جوازه بين أهل العلم. ومثله نسخ الحكم إلى حكم أو بحكم مساو له، نسخ الحكم بحكم مساو له، هذا أيضا متفق عليه بين أهل العلم. والثالث الذي ذكره الشنقيطي هنا الثاني، نسخ الأخف بالأثقل جائز عند جمهور أهل العلم، وخالف في هذا بعض الظاهرية كما في الروضة، روضة الناظر، وأيضا بعض الشافعية كما حكاه عنهم شيخ الإسلام رحمه الله في المسودة. فإذن هو ثلاثة أقسام باعتبار الأثقل أو الأخف. الشنقيطي ذكر هنا قسمين: نسخ الحكم الأثقل بالأخف منه، هذا جائز بالاتفاق، و وذكر الثاني نسخ الأخف بالأثقل منه، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم. والخلاف في هذا عن بعض الظاهرية وبعض الشافعية. خلاف الظاهرية ذكره ابن قدامة في روضة الناظر، وخلاف بعض الشافعية ذكره شيخ الإسلام في المسودة. فلمن المسودة؟ هل كله لشيخ الإسلام؟ ها؟ ها؟ لآل شيخ الإسلام، له ولأبيه ولجده، كتب فيها جده المجد ابن تيمية صاحب المنتقى والمحرر وغيره من الكتب، ثم كتب فيه أبوه، ثم كتب فيها شيخ الإسلام، وكلهم علماء، شيخ الإسلام وأبوه وجده، وأعلمهم هو شيخ الإسلام وبعده جده وأبوه أيضا من العلماء، لكنه كما قال الذهبي كلمته الشهيرة، قال: وهو من العلماء إلا أنه ضاع بين ضوء الشمس ونور القمر. ضوء الشمس يريد به من؟ ولده، وضوء القمر أي أبوه، فما كان أشهر منه، أو قال إلا أنه اختفى نوره بين ضوء الشمس ونور القمر، أو كما قال. الشاهد أنه حكى الخلاف عن بعض الشافعية. الصورة الثالثة نسخ الحكم بحكم مساوي له، بحكم يساويه، وهذا أيضا متفق على جوازه بين أهل العلم. قال رحمه الله: ومثال نسخ الأثقل بالأخف، وهذا كثير ومتفق عليه كما سبق، نسخ الاعتداد بالحول في قوله تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج، بأربعة أشهر وعشر، في قوله: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ومعلوم أن الأربعة الأشهر وعشر ليال أخف من السنة، أي فهذا من نسخ من الأثقل إلى الأخف، فالأربع الأشهر أخف من الحول. وكنسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار المنصوص في قوله: إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، بمصابرة اثنين المنصوص في قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. فإن مصابرة اثنين أخف من مصابرة عشرة. وكنسخ قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشاهد أنه في البداية كان يحاسب الإنسان بما في نفسه، فنسخ هذا وصار لا يحاسب إلا بما عمل أو تكلم. ولا شك أن الثاني وهو المحاسب بما عمل أو تكلم أخف من الأول الذي هو المحاسب بما يدور في النفس. فمتى يحاسب الإنسان بما دار في نفسه؟ ها؟ إذا عزم عليه واستقر في نفسه وثبت. قال: ومثال نسخ الأخف بالأثقل الذي هو جاز عند الجمهور نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي التقدير وعلى الذين يطيقونه إذا أفطروا فدية طعام مسكين، أو إذا أرادوا الإفطار فدية طعام مسكين، بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لأن إيجاب الصوم أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام، فالتخيير أخف وأسهل، مخير يصوم أو يفطر ويطعم، فإيجاب الصيام هذا أثقل من التخيير. ونسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، بالجلد بقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والرجم أثقل من الحبس في البيوت، كانت تحبس، ولا شك أن الرجم حتى الموت أثقل من الحبس في البيت حتى تموت. فهذا مثال على نسخ الأخف بأثقل منه. ولو قيل إن آية الحبس في البيوت غير منسوخة، لأنها كانت لها غاية، هي قوله تعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، وقد حصلت الغاية بجعل السبيل كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا الحديث، فذلك السبيل هو الجلد والرجم، لكان حسنا متجها. الآن بعد أن مثل بهذا المثال وهو نسخ حبس الزواني في البيوت بالجلد أو الرجم، وذكر أن منسوخة، قال ولو قال قائل إن الآية غير منسوخة لكان هذا القول حسنا متجها. ما وجه هذا القول أنها غير منسوخة؟ قال أن الله تعالى جعل هذا الحكم إلى غاية معينة حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، قال فجاءت السنة ببيان السبيل الذي جعله الله لهن، وهو قوله تعالى وهو قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب، جلد 100 والرجم. قالوا فهذا هو السبيل الذي جعله الله لهن، فليس نسخا وإنما هو بيان للآية، بيان للغاية التي جعلت لها الآية، أو يجعل الله لهن سبيلا، إذن جعل الله تعالى لهن السبيل. كذا قال بعض العلماء إن الآية ليس فيها نسخ، وجمهور العلماء على أن الآية منسوخة، قالوا لأن هذه الغاية التي جعلت في الآية مجهولة غير معلومة، فمتى يجعل الله لهن السبيل لا نعلم ذلك، في جهالة، وإذا كانت كذلك مجهولة فإذا رفعها هذا نسخا، لأنها ليست إلى مدة معينة. فالغاية هذه غير معلومة لنا، فجاءت السنة ناسخة لذلك. بقي في النسخ عندكم بعد قوله فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، بالجلد بقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ثم مباشرة والرجم أثقل، أو عندكم وبالرجم والرجم أثقل من الحبس؟ الكلام ليس يعني متسقا، لأنها نسخت بالجلد وبماذا؟ وبالرجم، ثم الجلد والرجم أثقل من الحبس في البيوت، فلو كان الكلام هكذا قال بالجلد بقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وبالرجم، والجلد والرجم، والجلد والرجم أثقل من الحبس في البيوت، فسياق الكلام يقتضي زيادة كلمتين بعد الآية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وبالرجم بالجلد ثم يقال وبالرجم ثم يقال والجلد والرجم فيكون هكذا أوضح، لأن الحبس في البيوت نسخ بالأمرين بالجلد وبالرجم، ثم الجلد والرجم كلاهما أثقل من الحبس في البيوت. ومن أمثلته، أي أمثلة نسخ الأخف بما هو أثقل منه، نسخ إباحة الخمر المنصوص في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، بقوله إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون، خلافا لمن زعم أن تحريم الخمر رافع للبراءة الأصلية لا حكم شرعي، فليس عنده بنسخ، لأنه فسر قوله تعالى تتخذون منه سكرا بأن المراد بالسكر الطعم أو الخل لا الخمر، وهو خلاف الصحيح، بل هذا هو الصحيح أن الآية هذه ليست نسخا بل هي رفع للبراءة الأصلية. فالخمر لم تكن حلالا بالشرع، الشرع الذي أحلها، أولا لأنه ليس عندنا دليل صريح في أن الشرع أحل الخمر، وأما قوله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فليس هذا في إباحة الخمر، وإنما الآية هذه في سياق الامتنان، في سياق الامتنان عليهم بما يسر لهم، وليس في هذه الآية إباحة الخمر. ثانيا أن الخمر مفسدة مذهبة للعقل، وقد جاءت الشريعة بحفظ هذه الضروريات، بل نقل بعض العلماء أن الخمر محرمة في كل الشرائع، بل بعض أهل الجاهلية حرم على نفسه شربها قبل أن ينزل، قبل أن يأتي الشرع، لما فيها من الضرر. فالقول بأن الشرع أباحها قول بعيد عن مقاصد الشريعة، القول بأن الخمر أحلها الشرع قول بعيد. أيضا مما يؤيد ذلك أن الخمر قد كان الناس يشربونها وكانت مباحة قبل نزول هذه الآية، قبل نزول هذه الآية. فهذه ثلاثة أمور تبين أن الخمر ليست مباحة بالشرع، وإنما هي مباحة بالبراءة الأصلية. الأمر الأول أنه لا يوجد دليل صريح على حلها وإباحتها بالشرع، أي أن الشرع هو الذي أباحها. وأما الآية التي ذكرها الشنقيطي تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فهذا في سياق الامتنان عليهم بما له عليهم من النعم. الأمر الثاني أن العقل، أن الخمر مفسدة ومذهبة للعقل، وقد جاء الشرع بحفظ هذه الضروريات ومنها العقل. فمن المستبعد أن يأتي الشرع بإباحة الخمر وحلها. الأمر الثالث أن الخمر قد كانت مباحة قبل نزول هذه الآية، وكان الناس يشربونها قبل نزول هذه الآية، فليست الخمر مباحة بهذه الآية، بل الخمر مباحة قبل هذه الآية. وعلى هذا فالآيات التي فيها تحريم الخمر ليست نسخا، وإنما هي ابتداء تشريع، لأن الخمر كانت مباحة بالبراءة الأصلية، والنسخ يشترط في أن يكون الحكم الأول ثابتا بدليل وبنص شرعي. ولذا الشرع تدرج في تحريمها، ذكر أولا ما فيها من المنافع والمضار والمفاسد، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم نهاهم عن شربها وقت الصلاة أو قرب وقت الصلاة، ثم نهاهم عن شربها مطلقا. فهذا على الصحيح أنه ليس من أمثلة النسخ، بل هو تشريع جديد، ابتداء تشريع. بعد أن ذكر هذا، بقي الثالث الذي ذكرناه لم يذكر له مثالا، وهو النسخ بالمساوي. مثل ماذا؟ نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام، فهما سواء بالنسبة للمصلي يتوجه إلى بيت المقدس أو يتوجه إلى بيت الله الحرام، ليس أحدهما أثقل والثاني أخف، بل كلاهما بالنسبة للمكلف سواء. استقباله لبيت المقدس أو لبيت الله الحرام على السواء. فإن قيل، بعد أن ذكر هذا وقرر، ذكر إشكالات على هذا القول. فإن قيل كيف جاز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف، نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف، مع أن الله يقول نأتي بخير منها أو مثلها؟ فإن كان الأثقل خيرا لكثرة الأجر، فلما جاز نسخه بالأخف؟ وإن كان الأخف خيرا لسهولته، فلما جاز نسخه بالأثقل؟ أي يقول لأن الآية فيها نأتي بخير منها أو مثلها، فإذا كان الخير الأثقل لكثرة الأجر فيه، فلماذا نسخه بأخف؟ وإذا كان الأخف خير لسهولة ويسر على الناس، فلما نسخه بالأثقل؟ فالجواب أن الخيرية دائرة بين الأخف والأثقل، نأتي بخير منها يشمل الأخف والأثقل، فتارة تكون في الأخف فينسخ به الأثقل لسهولة الأخف، لسهولته ويسر على العباد، فيكون الأخف هنا خيرا، وتارة تكون في الأثقل لكثرة الأجر فيه فينسخ به الأخف. فإذا الخيرية دائرة بين الأمرين، وإذا كان مساويا فيشمل قول الله أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها، فهذا لا إشكال فيه. وإنكار الظاهرية لنسخ الأخف بالأثقل، أنكروا هذا النسخ، هل هو قول بعض الظاهرية أو كل الظاهرية؟ ابن قدامة في الروضة عزاه إلى بعض الظاهرية، بينما عزا جماعة من الأصوليين إلى كل الظاهرية، وأنهم يخالفون فيه، وعزاه الشنقيطي هنا ظاهر أنه إلى كل الظاهرية. قال: وإنكار الظاهرية لنسخ الأخف بالأثقل محتجين بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم، ونحو ذلك من الآيات لا وجه له. هي هذه حجة الظاهرية الذين قالوا لا يمكن أن ينسخ الأخف بأثقل منه، لأن الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر، ونسخ الأثقل بالأخف بالأثقل هذا ليس يسرا بل فيه تثقيل. هكذا قالوا، الله قال يريد الله أن يخفف عنكم، ونسخ الأخف بالأثقل هذا ليس تخفيفا، هذا تثقيل. يقول الشنقيط رحمه الله: استدلالهم بهذه الآيات لا وجه له، لأن المراد بالآيات التخفيف بالجملة، فلا ينافي أنه ربما شرع حكما أثقل مما قبله، كما أوجب الصوم بعد التخيير ونحو ذلك، إذن فمعنى الآيات يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم ونحو ذلك، أي أن الشرع عموما هو ماذا؟ تخفيف وتيسير على الناس، ليس فيه ثقل وحرج، فلا ينافي أن يشرع بعض الأحكام تكون أثقل مما قبل. هكذا أجاب الشنقيطي رحمه الله. وبعض العلماء قال المراد بهذه الآيات يريد الله أن يخف عنكم، يريد الله بكم اليسر، أي فيها نفي لتكليف ما لا يطاق. هذه الآيات يستدل بها على نفي التكليف بما لا يطاق، فالله يريد بكم اليسر فلا يكلفكم ما لا طاقة لكم به، يريد الله أن يخفف عنكم فلا يكلفكم ما لا طاقة لكم به ولا تقدير عليه. قالوا وهذا النسخ من أخف إلى أثقل، فهذا وإن كان أثقل إلا أنه في طاقة المكلف وفي قدرته، لم يخرج عن طاقته وقدرته، فلا يصح الاستدلال عليه بهذه الآيات على إنكاره، لأن هذه الآيات في الشيء الذي لا يطاق ولا يستطاع. قال وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدل. إذن حاصل هذه المسألة أن النسخ على هذه الثلاثة الأوجه كلها، على هذه الثلاثة الأوجه كلها جائز، نسخ من الأخف إلى الأثقل، ونسخ من الأثقل إلى الأخف، ونسخ من حكم إلى حكم مساوي له. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه؟ حاصل هذا البحث أن الحكم اختلف فيه، هل يثبت بمجرد وروده وإن لم يبلغ المكلف، أو لا يثبت بحق المكلف إلا بعد بلوغه له، يعني هل يثبت الحكم بمجرد وروده من الشارع ولو لم يبلغ المكلف، أو لا يثبت الحكم في حق المكلف حتى يبلغه؟ وعليه تنبني هذه المسألة، هل يكون نسخا في حق من لم يبلغه الدليل الناسخ، أو لا يكون نسخا إلا إذا بلغه؟ وقال القاضي، القاضي أبو يعلى ابن الفراء، كذا إذا أطلق الحنابل القاضي فهو المراد، صاحب كتاب إبطال التأويلات ونحوه له كتب في الفقه. وقال القاضي إنه لا يكون نسخا حتى يبلغ المكلف، وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أصحابه الحنابلة، وهو مذهب الحنفية أيضا، أنه لا يكون نسخا حتى يبلغ المكلف، لأن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم، ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وإن لم يعلم به المكلف لما اعتدوا بما مضى من الصلاة قبل العلم بالناسخ. واضح هذا الدليل، وهو دليل ظاهر، أهل قباء صلوا بعض صلاة الفجر فأتاهم آت وقال إن القبلة قد حولت فاستدارهم في الصلاة، مع أن الصلاة إلى بيت المقدس قد نسخ قبل أن يبدأوا بالصلاة، أنزلت الليلة قرآن أي قبل صلاة الفجر، فقد نسخ الحكم قبل أن يبدأوا بالصلاة ولكنه لم يبلغهم، فلو كان يعتبر نسخا لألغوا تلك الصلاة التي صلوها إلى إيه؟ إلى بيت المقدس، لأنها تعتبر باطلة، منسوخ الحكم، لكنهم اعتدوا بالجزء الذي مضى من صلاتهم واستداروا فيما بقي منها، وجعلوا الجزء الذي صلوا إلى بيت المقدس صحيحا، مع أنه كان قد نسخ حين صلوا إلى بيت المقدس لكنه لم يبلغهم، لم يبلغهم. وأيضا يدل على هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، والآيات التي فيها أن الحجة تقوم بالبلاغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالأدلة علقت الحكم بمن بلغه الحكم لا بكل أحد، فإذا لا يكون نسخا إلا في حق من بلغه، وأما من لم يبلغه فلا يكون هذا نسخا في حقه، لأننا إذا قلنا إنه نسخ في حقه يلزم من هذا أننا كلفنا بشيء لا يعلمه، والتكليف بما لا يعلمه الإنسان هذا تكليف بما لا يطاق وهو منفي في الشرع. فإذن هذا القول الأول الذي هو ظاهر مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أصحابه ومذهب الحنابلة أنه لا يكون نسخا حتى يبلغ المكلف. وقال أبو الخطاب من الحنابلة يتخرج أن يكون نسخا بناء على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الوكيل أنه انعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل بالعزل. قوله أبو الخطاب يتخرج أن يكون نسخا، يتخرج على مذهب من؟ على مذهب أحمد. والتخريج عند الفقهاء كما سبق معنا مرارا هو أن يأتي بعض أئمة المذهب يخرج قولا لإمام ذلك المذهب في مسألة لم يقل به ولم يتكلم فيها، لكن يخرج له قولا اعتمادا على أصوله التي بنى عليها مذهبه. فكل إمام له أصول سار عليها، فيأتي بعض الحنابلة مثلا إلى مسألة لم يتكلم فيها الإمام أحمد فيقول، أو أنه تكلم فيها بقول آخر، فيأتي بعض الحنابلة يخرج له قولا في تلك المسألة التي لم يتكلم فيها أو قولا آخر خلاف ما تكلم فيه سيرا على أصوله التي سار عليها، يقول أصوله تقتضي أنه يقول كذا وكذا. انظر هذه المسألة، أبو الخطاب خرج قولا للإمام أحمد أن النسخ يكون نسخا ولو لم يبلغ المكلف. لماذا؟ قال نأخذ من مسألة أخرى، مسألة الوكيل، إذا مات الموكل يقول ينعزل الوكيل، تذهب وكالته ولو لم يبلغه موته. إذن كل ما تصرف فيه بعد موت موكله فهو تصرف غير نافذ. لماذا؟ قال لأن وكالته قد انعزلت، قد ذهبت بموت موكله. وهذه المسألة فيها خلاف كما مر معنا في درس الدراري، لكن الشاهد أنهم نظروا بهذه المسألة فقالوا قد جعله الإمام أحمد عزلا لذلك الوكيل وإذهابا لوكالته ولو لم يعلم بموته، فإذن يكون نسخا ولو لم يعلم المكلف بالنسخ. وهذا الذي ذكر تخريجا عن الإمام أحمد هو قول بعض الشافعية، والقول الأول هو الصحيح أنه لا يكون نسخا حتى يبلغ المكلف، لأن من شروط التكليف العلم، فإذا قلنا هو نسخ في حق من لم يبلغه نكون كلفنا بشيء لا يعلمه، والتكليف بما لا يعلمه المكلف تكليف بما لا يطاق. قال ويتفرع على هذا الخلاف نسخ 45 صلاة ليلة الإسراء، فعلى أن الحكم يثبت بمجرد الورود فهي منسوخة في حق الأمة، وعلى عكسه فلا. نقول هو قد تعلق ببعض الأمة، من هو الذي تعلق بحكم الخمسين الصلاة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكلفين بهذا الأمر. فهو ولو لم يتعلق بالأمة كلها، ولو لم يبلغ الأمة كلها، لكنه قد بلغ بعض هذه الأمة وتعلق ببعض هذه الأمة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفع هذا الحكم إذن هو نسخ، نسخ في حق من؟ في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بلغه. ومن الفروع المبنية عليه عزل الوكيل بموت موكله أو عزله له قبل العلم. يعني الوكيل إذا مات موكله ينعزل، أو عزله موكله ولكن لم يبلغه العزل إلا بعد يوم مثلا، قال لي فلان قل لفلان الوكيل يترك الوكالة، فلم يبلغ الوكيل إلا بعد يوم وقد تصرف بتصرفات، فهل هذه التصرفات صحيحة أو ملغية؟ قال وهل تصرفه بعد موت موكله أو بعد عزله له قبل علم بذلك ماض أو لا؟ الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في هذه المسألة. وينبني على الخلاف في هذه المسألة أيضا من أسلم في دار الكفر ولم يجد من يعلمه أمر دينه كالصلاة والصوم، ومن نشأ على شاهق جبل وهو على الفطرة ولم يجد من يعلمه، ثم بعد ذلك حصل العلم بأمور الدين لكل منهما، فعلى أن الحكم يثبت بالورود، فعليهما قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم، وعلى أنه لا يستقل إلا ببلوغ للمكلف فلا قضاء عليهما. وهذا كما سبق هو الصحيح، أنه لا يثبت إلا ببلوغه للمكلف. واحتج من قال لا يستقل إلا ببلوغه للمكلف بأن الناسخ خطاب، والخطاب يشترط فيه علم المخاطب به، فلا يكون خطابا في حق من لم يبلغه. ورد القائلون بثبوته بالورود وإن لم يبلغ المكلف الاحتجاج بقصة أهل قباء بأن الخطأ في القبلة يعذر فيه، كمن صلى إلى غير القبلة يظن أنها القبلة، وكما يدل له قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله على أحد التفسيرات وعليه أكثر أهل العلم، بل التفسير الثاني أرجح من هذا التفسير. نعم هذا تفسير لبعض أهل العلم أن معنى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي إذا صليتم في مكان جهلتم فيه القبلة فصلاتكم صحيحة، ولو صليتم إلى غير القبلة فأينما تولوا فثم وجه الله. قد جاء هذا عن عامر بن ربيعة وأنه سبب نزول الآية، وفي طرقه ضعف، منهم من حسنه بمجموع الطرق، أن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فصلينا إلى غير القبلة، فلما أصبحنا ورأينا أن قد صلينا إلى غير القبلة نزلت هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وأصح من هذا ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، فنزلت هذه الآية في ذلك. فإذن هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله في صلاة النافلة في السفر على الراحلة، أينما توجهت به تصح صلاته، ويستدل بهذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله. فعلى هذا لا يصح الاستدلال به لهؤلاء القائلين على هذا التفسير الذي هو أرجح من التفسير الأول. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود، فالعزل بالموت أو العزل عرض كذا قضاء جاهل للمفترض. إذن ما حاصل هذه المسألة؟ أنه لا يكون نسخا إلا في حق من بلغه، وأقوى ما يستدل به قصة أهل قباء، فلو كان نسخا قبل أن يبلغهم لما اعتدوا بما مضى من صلاتهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.